الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة كاف ها يا عين صاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبصر بهم وأسمع، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين، يعني قوله أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره. لأرجمنك، لأشتمنك، ورئيا منظرا. وقال ابن عيينة رحمه الله: تؤزهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد رحمه الله: إدا عوجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وردا، عطاشا، أثاثا، مالا، إدا، قولا عظيما، ركزا، صوتا، غيا، خسرانا. وقال مجاهد رحمه الله: فليمدد، فليدع، فليدعه. وقال غيره: بكيا، جماعة باك، صليا، صلي يصلى، نديا، والنادي مجلسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ترجم رحمه الله بأول سورة مريم بهذه الحروف المقطعة، والوجه في فعل هذا رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم، يعني في عدوله عن التسمية بمريم إلى عن الترجمة بمريم إلى الترجمة بهذه الحروف، أظنه والله تعالى أعلم لدفع قول من قال أنها، أي هذه الحروف، اسم من أسماء الله عز وجل. فإنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه ذلك، وهو الصحيح والله تعالى أعلم. فإن أسماء الله عز وجل في غاية الحسن، كما أخبر عنها سبحانه وتعالى بقوله: ولله الأسماء الحسنى. وقيل أن هذه الحروف كاف ها يا عين صاد أنها من أسماء القرآن، وهو بعيد أيضا. وقيل هي حروف ترمز لأسماء لله عز وجل، الكاف من كريم، والهاء من الهادي، والياء من الحكيم، والعين من العليم، والصاد من الصادق. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله على عادته في بدايات السور شيئا مما ورد فيها من الغريب، ومنه قوله تعالى: أبصر بهم وأسمع. قال ابن عباس: الله يقوله، فهو أمر بمعنى الخبر، أمر بمعنى الخبر، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أبصر بهم وأسمع. ثم ينظر في معناه، أو هو لإنشاء التعجب، يعني ما أبصرهم وما أسمعهم، كما قال عز وجل: فبصرك اليوم حديد. فتتغير المعارف في يوم القيامة وتنكشف الحقائق، وإنشاء التعجب أقرب. وقيل هو أمر على الحقيقة، أي أسمع الناس وبصرهم بخبرهم وخبر كفرهم، خبر مآلهم في الآخرة إذا ماتوا على هذا، أو في جعلهم عيسى بن مريم إلها أو ابنا لله عز وجل. فإن هذه جاءت بعد سياق ذكر قصة مريم عليها السلام وابنها المسيح. وأسمع وأبصر أيضا الناس بعذابهم يوم القيامة، بعذاب من ذهب إلى هذا المذهب. وهذا كله قد يفرع على قول ابن عباس الله يقوله، قال وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون، يعني في يوم القيامة، كما نقل الطبري رحمه الله عن قتادة، سمعوا حين لا ينفعهم السمع وأبصروا حين لا ينفعهم البصر. وقال بعض أهل العلم أن العرب تستعمل هذه الصيغة في موضع التعجب، فتقول أسمع بزيد وأبصر به، أي ما أسمعه وما أبصره. قال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، يعني هنا أبصروا وسمعوا لكن ولا تحين منص. قوله تعالى في ضلال مبين، في قوله لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يعني قوله أسمع بهم وأبصر، يعني لا يسمعون ولا يبصرون. قال الكفار يومئذ أسمعوا شيء وأبصره، هذا الذي أشرنا إليه قبل من تكشف الحقائق، لكنه سمع وإبصار لا ينفعهم. لأرجمنك في قول أبي إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، قال لأشتمنك، لأن الرجم يكون باللسان ومنه القذف، وإنما عدلوا عن الحقيقة لاستبعاد وقوعها. وما هي الحقيقة؟ أن يرجمه بالحجارة، فإن هذا مستبعد من الأب لابنه، وإنما أراد أن يبالغ في شتمه وتكذيبه، ومن شتمه التكذيب وعدم الإيمان بالله عز وجل. رئي منظرا في قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن منهم، هم أحسن أثاثا ورئيا، فالأثاث الأموال والرئي المناظر. وقال ابن عيينة وهو سفيان تأزهم أزا في قوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، تأزهم أزا تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، لأن هذا مقتضى الولاية، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، طاغوت الشيطان هذا وليهم، فهو يدفعهم دفعا إلى المعاصي. وهذا من أعظم العقوبات للمعصية، أن تسوق الأولى إلى التي بعدها، نسوا الله فنسيهم. وإنما تمكن منهم الشيطان بسبب أوائل الاستجابة، فحينما استسلموا له وانقادوا لعزه ووسوسته وأمره طمع فيهم. وفي هذا التعبير فيه إهانة لهم، كأنهم يعني مدفوعون في ذلة، وإلا في الكريم يأنف أن يمشي في أمر غيره أو يخضع لنهيه، إذا لم يكن خاصة إذا لم يكن لهم فيه مصلحة. وقال مجاهد إدى في قوله تعالى لقد جئتم شيئا إدى، في من جعل للرحمن ولدا قال عوجا، وعاد مرة أخرى فقال قولا عظيما. وقال ابن عباس في قوله تعالى وردا في قوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. وهذا ينبي عن الفرق العظيم بين سوق أهل الإيمان وسوق المجرمين، فعبر في أهل الإيمان بالحشر لا بالسوق، ووصفهم بالوفود، ونحشر المتقين يومئذ إلى الرحمن وفدا، وهذا حال الوفود، يعني على المراكب على أحسن هيئات، وهؤلاء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما المجرمون فإنهم يساقون سوقا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. عاد إلى الأثاث وذكرناه من قبل، ركزا في قوله تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا، يعني صوتا ولو خفيا لا تسمعه، فقد ساروا أثرا بعد عين. غيا هذا في الآية التي تكلمنا عنها في أول الدرس، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال خسرانا. وهذا الخسران المتحقق في من أضاعها بالكلية، فرط فيها، وهو مما يقوي أن إضاعة الصلاة والعياذ بالله قد بالكلية قد تخرج ب أو يخرج بصاحبها والعياذ بالله من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. وقيل غير هذا في الغي، قيل هو واد في جهنم أو درك من دركاتها، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من التفاسير المتنوعة التي لا تتعارض. بكية جماعة باك، أي جمع باك في الآية تكلمنا عنها. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أو صليا، صليا يصلى يعني حمي وقلب والعياذ بالله على صفائح النار، والصلي أقرب ما يكون إلى الشوي. نديا وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، قال نديا والنادي واحدا، يعني أحسن مجالس ومقاعد. فهؤلاء في أهل الإيمان في مقاعد صدق وفي الغرفات آمنون، وهؤلاء والعياذ بالله يصلون في نار جهنم. فالندي يعني من النادي، ومنه قول تعالى فليدعوا ناديه، يعني أهل المجلس الذي هم فيه ويتآمرون فيه على الإسلام وأهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ولا ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم رحمه الله في صفة النار، ترجم له بهذه الآية 39 من سورة مريم في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يعني أنذر أمتك، أمة الدعوة وأمة الإجابة، يوم الحسرة. وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، كيوم التغابن ويوم الفاضحة وغير ذلك من أسمائها. والحسرة هذا جنس لحسرات، وإلا فهي متعددة، فهم يتحسرون إذا أخذوا والعياذ بالله إلى النار، ويتحسر إذا أطلع على بيته في الجنة لو آمن، ويتحسر إذا أخذ كتابه بشماله، نعوذ بالله. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث وهو النخعي الكوفي يحدث عن أبيه حفص قال حدثنا الأعمش وهو سليمان قال حدثنا أبو صالح وهو ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت، يؤتى به، وهو عرض لأنه مخلوق، كما قال عز وجل: تبارك الذي خلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فالله خلقه وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يصوره وأن يجعله على هذه الهيئة، قال: كهيئة كبش، قال أهل العلم إنما جعل كبشا إشارة إلى حصول الفداء به، كما فدي إسماعيل بكبش عظيم، فأهل الجنة يفدون به فيذبح فداء لهم عن النار، والله أعلم. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكبش بكونه أملح، والأملح هو الذي فيه بياض وسواد، وهذا أيضا إشارة إلى بياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار، كما قال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالبياض منه لأهل الإيمان والسواد منه لأهل الكفر. فينادي مناد في يوم القيامة من الملائكة يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، يشرئبون يعني يرفعون أعناقهم للنظر، فيقول يعني أي المنادي هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم. إما أنه أن هذه الصورة يراها كل محتضر ثم يتذكرها يوم القيامة، أو أن الله عز وجل ألقى معرفته في قلوبه فقالوا نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. هذه الجملة قد تقوي المعنى الأول، فالمحتضر يعاين الموت يرى الملائكة، وقد يكون قد رأى الموت على هذه الصورة حينما هجم عليه. ثم ينادي يا أهل النار فيشربون وينظرون ويقول لهم مثل ما قال لأهل الجنة، ثم يذبح، قال فيذبح يعني بين الجنة والنار، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يعني خلود أبدي، خلود أبدي لا خلود مؤقت. قال ابن الملقي رحمه الله في التوضيح هذا الحديث وغيره من الأحاديث نص في الخلود لأهل الدارين لا إلى أمد ولا إلى غاية، فمن قال أنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية وأنها تفنى وتزول فهو خروج عن مقتضي العقول ومخالف لما جاء به الرسول وما أجمع عليها للسنة العدول، وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيد، هذا الذي يخلى، وهي التي ينبت على شفيرها الجرجي على ما جاء في بعض الآثار، يعني ينبت فيها من خلوها وانطفائها. قال وقد بين ذلك موقوف عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله يأتي على النار زمان تخفق الرياح، تخفق الرياح أبوابها ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، هذه نار الموحدين. قال وهذا وإن كان موقوفا فإن مثله لا يقال بالرأي، ويمكن أن يقال أن ويمكن على هذا يمكن على هذا يحمل قوله عز وجل خالدين في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وحكي عن بعض السلف أن النار تفنى، ذكره ابن تيمية وابن القيم وتبناه رحمه الله في كتاب شفاء العليل ثم رجع عنه في الوابل الصيب، وهذا هو الصواب. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هذا هو قول أكثر أهل السنة. ولشيخنا الشيخ علي بن جابر رحمه الله ورضي عنه كتاب كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، قد أعطاني نسخة منه، برأ فيه شيخ الإسلام رحمه الله من هذا القول. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، قال في موضع آخر وما هم منها بمخرجي، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. ثم يقول ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ من القارئ؟ هل هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ يعني استظهر الآية بعد أن حدث بالحديث، تظهر قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ، وهذا أقرب والله أعلم. قد جاء في مسلم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ رحمه الله يقول في رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش في آخر الحديث ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه انتفاء الإدراج. قال وللترمذي من وجه آخر عن الأعمش في أول الحديث قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة، فقال يؤتى بالموت إلى آخره. ولا شك أن هذا هو وقت اليأس، لأن عند الأخذ من النار هناك حسرة، وعند أخذه كتابه بشماله هناك حسرة، لكن هنا تكتمل الحسرات وينقطع الرجاء في النجاة. قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. هذا فصل بين أهل الجنة وأهل النار، هذا هو القضاء المحكم الذي لا قضاء بعده. قوله وهم في غفلة جملة حالية، أي أهل الدنيا في غفلة، وعبر بقوله قضي يعني كأن الأمر قد تم وانتهى لتحقق وقوعه، وإلا فهذه مشاهد ستأتي يوم القيامة، لكن لتحققها لأنها بخبر بخبر الله عز وجل الذي هو أصدق القول، ومن أصدق من الله قيل. قال وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وهذا أيضا من المعجزات أنه أخبر عن هؤلاء الكافرين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا حالهم يوم القيامة وأنهم سيموتون على الكفر وهم لا يؤمنون البتة، أكد عدم إيمانهم في مستقبلهم كله. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
نعم، هذا الحديث من أفراده رحمه الله، تقدم في بدء الخلق في ذكر الملائكة، وترجم له هنا بقوله تعالى في الآية 64 من سورة مريم وما نتنزل أي الملائكة. وهذا حكاية لقول جبريل لما استبطأه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك يحتمل معنيين، ما نتنزل إلا بأمر من الله، وتحتمل ما نتنزل إلا بما أمرك الله، وكلاهما حق، فهم لا ينزلون إلا بإذن الله وأمره، ولا ينزلون إلا بأمر من الله، خاصة جبريل عليه السلام، فإنه لا يتنزل إلا بالوحي نزل به الروح الأمين. قال في الحديث رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عمر بن ذر وهو الهمداني الكوفي قال سمعت أبي وهو ذر بن عبد الله يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل قاله لما احتبس عنه 40 يوما تأخر عليه. وفي سبب تأخره خلاف، فعند ابن إسحاق عن ابن عباس أن قريشا لما سألوا عن أصحاب الكهف وغيرهم وعن الملك الذي يبلغ ملكه المشارق والمغارب وعن الروح قال غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عليه الوحي. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا. فلما نزل جبريل قال له أبطأت، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وقيل أن هذا التأخر والإبطاء وقع في ونزل به سورة الضحى، في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وهل هو بسبب الجر الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو لسبب آخر الله أعلم. وفيه إشارة إلى شوق النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وأنه كان يأنس به وأنه كان يتلذذ بالعلم وبالوحي، وفيه حب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ومحبة زيارة الصالحين واستزارتهم، وأنها سبب من أسباب البركة وزيادة الإيمان والعلم، وهذا شيء متحقق من جبريل عليه السلام، وكان ينزل بالوحي وكان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم ويأنس به صلوات الله وسلامه عليه، هذا أمين أهل السماء وهذا أمين أهل الأرض. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهم فيها أن الملائكة عليهم السلام عبيد مأمورون لا يتقدمون ولا يتأخرون إلا بأمر الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتم الترضوان، وأن يرضى عنا وعنكم بهذا العلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.